السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، المتنزه عن أن يكون مولودا أو تكون له صاحبة أو ولد، بديع ما في السماوات والأرض، بديع ما في السماوات والأرض. لا مخلوق إلا من صنعه، ولا إبداع إلا من ذاتي الوجود، ولا ذاتي وجود وجود غيره، والكامل المطلق ولا كامل مثله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أوصيكم عباد الله ونفسي الأمارة بالسوء بتقوى الله، فإنها وقاية من تردي المترددين وسقوط الساقطين وهلاك الهالكين، وحصن من النار وغضب الجبار. تصنع القلوب الواعية والنفوس الزكية والهمم العالية والأخلاق الكريمة والصفات الحميدة، وتأتي على منابت السوء في النفس، وتعالج أسباب الضعف، وتصلح أوضاع الحياة، وتكسب رضوان الله والجنة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك المصطفى محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين، واغفر لنا ولإخواننا المؤمنين والمؤمنات أجمعين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل نفوسنا راغبة فيما رغبت فيه نفوس أوليائك، وهممنا منصرفة إلى من صرفت إليه همم أصفيائك، وأن أبنا عن مسالك أعدائك ومصائر أهل معصيتك، يا رؤوف يا رحيم يا كريم. أما بعد، فالحديث أيها الإخوة المؤمنون المؤمنات تحت عنوان الإسلام دين الطهارة. لا تستوي في العين السليمة والذوق السليم قدارة وطهارة، ولا تقبل نفس على القدارة وتقدمها على الطهارة إلا أن تكون قد فقدت ذوقها السليم. والنظافة لا تستتبع إلا نفعا، والقدارة لا تعقب إلا ضررا. وأين إنسان يأنس بالقدارة من إنسان يتنزه عنها؟ ولا تراه إلا نظيفا وفي حسن منظر وطهارة. وهناك نجاستان بدنية وروحية، وطهارتان مكانهما. ونجاسة البدن وقدارته حسية، يمكن أن ترى بالعين وتلمس باليد وتشم بالأنف، وضررها عليه في الأكثر، وضررها على البدن في الأكثر، على صاحبها في الأكثر. ونجاسة الروح معنوية لا تراها إلا البصيرة، وإنما ينفر منها الضمير، وهي مفسدة لجو الروح، ومن بعد ذلك يسري فسادها إلى كل أجواء الحياة، وتتضرر بها كل أوضاعها. فالروح الخبيثة لا تنتج إلا قولا سيئا وعملا طالحا، ولا تعقب في البر والبحر إلا الفساد. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وكل كسب الناس إنما وكل كسب سيء وراءه روح خبيثة، وكل كسب طيب وراءه روح طاهرة. والقدارة المادية إذا طغت وتجاوز إيذاؤها حد التحمل قتلت وأنهت حياة بدن الإنسان، وقليلها قد لا يؤثر. أما القدارة المعنوية فقليلها مفسد وكثيرها مهلك لجانب الروح، مذهب لإنسانية الإنسان، محدث لتصفيات جسدية هائلة في الناس، وحروب واسعة طاحنة تحصد الملايين، ومسبب لألوان من المآسي والعذابات في الأرض. وكما يتفاوت الناس نظافة وقدارة في الأبدان، تجدهم يتفاوتون فيها من حيث القلوب. فمن الناس من لا يأبه لما هو عليه من قدارة روح أو بدن، ومنهم من يكون شديد النفور من كل قدارة. إن من اعتاد نظافة البدن يضايقه القليل من القدارة، ولا تستريح نفسه إلا بالتخلص منها، على خلاف من اعتاد تقدر بدنه إذ تكون له ألفة بالقدارة، وقد يصل به الأمر إلى الأنس بها. وعدم الاكتراث أصلا بالطهارة إن لم يكن له استيحاش منها. هذا التفاوت في حساسية النفس من قدارة البدن، وفي استيائه منها واستراحته لها، قائم عندها بالنسبة لقدارة الروح ورجس القلب. فالروح الطاهرة والقلب الذي تغلب عليه النظافة يصيب النفس الأذى لو مستهما شائبة من قدارة وعارض من رجس ذنب وإن كان غير مقيم. أما الروح المترجسة بالذنوب المتراكمة والقلب الذي أفسدته المعاصي فلا إحساس لهما بقبح الذنب وسوء المعصية، ولا استيحاش من نفس غمرتها القبائح من أسوأ كبيرة يمكن أن يقع فيها إنسان. مع تراكم الذنوب وتكدس المعاصي لا شيء من ضمير أو شعور طاهر أو صوت حق أو نفس لوامة إلا ويقع تحت سلطان من الظلمة التي تعم النفس، ويصاب بالتخدير وتفقد البصيرة رؤيتها ويخبو ضياء الفطرة. فلنحذر من تراكم الذنوب، فإنه لكثيرا ما يمنع من العودة إلى الرشد والأوبة إلى الهدى والرجوع إلى الصواب. والذنب يدعو إلى الذنب، والخطيئة تفتح باب الخطيئة. ومن أراد أن يعرف أن الذنوب قبائح ورجس وقدارة تتأدى لها نفس الإنسان في فطرتها الأولى الصافية، وأن العمل الصالح من الطاهر الذي تأنس إليه الروح، فلينظر إلى موقف النفس من أول خطيئة ترتكبها. أترتكبها بأنس وإحساس بالسمو وارتياح ضمير؟ أنا لما أرتكب الخطيئة في المرة الأولى ما هو شعوري؟ هل أشعر بالفخر؟ هل أشعر بالسمو؟ هل أشعر برقي الروح؟ هل أشعر بصفاء القلب؟ أم الأمر على خلاف ذلك؟ هنا تعرف أن القبيحة أن الذنب أن المعصية قبيح أو جميل، من القبيح أو من الجميل. فلينظر إلى موقف النفس من أول خطيئة ترتكبها، أترتكبها بأنس وإحساس بالسموم وارتياح ضمير وشعور بالكرامة ونشوة روح، أم بمشاعر مباينة لهذه المشاعر وإحساس يختلف عن هذا الإحساس؟ وأي إحساس نفسي تخلفه الخطيئة الأولى؟ أتخلف إحساسا بالفقر الإنساني، بلذة روحية، بطهارة نفس، بنظافة ونزاهة وزكاة ذات، بقيمة إنسانية عالية؟ أو يأتي دور المراجعة، دور التأنيب، دور المحاسبة والشعور بالإثم والدونية والهبوط في المستوى الروحي وترجس الذات في عقب ارتكاب الخطيئة؟ أي إحساسين يغمر النفس؟ الإحساس بالهبوط هو الإحساس بالرقي، هبوط الروحي أو بالرقي الروحي. صحيح هناك إحساس بلذة بنشوة مادية، لكن مع هذا الإحساس إذا طفأت شعلة هذا الإحساس ماذا يقوم في النفس من إحساس؟ إحساس بالعزة والكرامة والطهر، أم إحساس بالدونية وهبوط المستوى الإنساني والخزي؟ نعم، مع توالي الذنوب وتزايد المعاصي يخف الشعور بالإثم والعيب والعار حتى ينتهي ويتوارى بمرض النفس وسقوطها، أي بسبب مرض النفس وسقوطها. وربما تحول التخفي بالذنب إلى المجاهرة، والسر بالمعصية إلى الإعلان. ومن أراد أن يعرف القيمة العالية للفضائل والعمل الصالح والخلق النبيل واحتضان الفطرة الإنسانية له ورضا الضمير به وموافقته للوجدان الطاهر، فليلاحظ بأن أحدا من الناس لا يستحي من العدل والصدق والأمانة والوفاء بالعهد ورحمة المسكين واليتيم، ولا يعتذر أن صدر منه ذلك، ولا يعيب إنسان إنسانا بأنه عدل ووفى. ويحاول الأفراد والجماعات والدول أن يزكوا أنفسهم بالانتساب إلى هذه الأفعال والصفات، ويهاجم الناس بعضهم بعضا بأنهم لا عدل لهم ولا صدق ولا وفاء ولا أمانة. وتقع الطهارة موقع الاهتمام البالغ في دين الله الحق، وقد أولى الإسلام عناية فائقة بالنظافة الحسية ونظافة البدن، وعناية أكبر بالنظافة المعنوية وطهارة ونقاء الروح، وربط بين طهارة كل من الروح والبدن في منهجه العبادي المتكامل. وقد نال موضوع الطهارة في جانبيه المادي والمعنوي اهتماما واضحا وتركيزا جليا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. تقول الآية السادسة من سورة المائدة في معرض تشريع الوضوء وغسل الجنابة والتيمم: ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وتقول الآية الحادية عشرة من سورة الأنفال: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تقبل صلاة بغير الطهور. وعنه صلى الله عليه وآله: بئس العبد القادور. وعن الإمام علي عليه السلام: تنظف بالماء من النتن، وكأنه تفسير النتن الريح الذي يتأذى به. تعهدوا أنفسكم فإن الله عز وجل يبغض من عباده القاذورة الذي لا الذي يتأنف به من جلس إليه. هذا الجليس بالريق النتنة من البدن أو الثياب فيه تجاوز لحقه ومهانة للنفس، ولا يليق بالمسلم أن يصدر منه ذلك، وما يتجاوز به حق الغير أو يسبب للنفس المهانة. وقد تعددت الأحاديث المعصومية في الحث على نظافة البدن والثياب والمكان والتنفير من القذارة، ولأن للمسجد حرمته الخاصة، وهو المكان الذي يتفرغ فيه للعبادة. ويطلب فيه الخلو من المضايقات لها، وهي محل اجتماع المسلمين. جاء التشديد على رعايته. ويطلب فيه الخلو من المضايقات لها وهو محل اجتماع المسلمين وهو المسجد، جاء التشديد على رعاية حقه في تجنيبه الرائحة الكريهة مما قد يشغل عن التوجه في العبادة عنه صلى الله عليه وآله. من أكل هذه البقلة، والحديث يعني الثم، فلا يقرب مسجدنا. وإذا كانت النظافة العامة والطهارة الشرعية الظاهرية قد نالت الكثير من اهتمام الإسلام، حتى عد الأخيرة عبادة من العبادات، وإذا كانت النظافة المادية العامة والطهارة الشرعية الظاهرية كالوضوء والغسل قد نالت الكثير من اهتمام الإسلام حتى عد الأخيرة عبادة من العبادات، الوضوء عبادة، وارتبطت بها صحة عباداته الكبرى كالصلاة والصوم والحج، فإن اهتمامه بطهارة الباطن ونظافة القلب والنفس ونقاء الروح أبلغ وأبلغ. ذلك لأن باطن الإنسان هو مركز نظر الإسلام، وهو الأهم حسب رؤيته في وجود هذا الكائن المتميز بما له من روح. والذات الإنسانية الطاهرة هي ذات نقت من كل شائبة من شوائب الشرك، ومن كل ما يحط من قدر الإنسان وعيوب المعنى التي تصرفه عن ربه وتقلل من توجهه إليه وتعيق حركته في طلب التقرب إليه. وما المعصوم إلا من تمت له الطهارة بهذا المعنى، فتنزه عن كل قبيح ومعصية، وخلت ذاته من كل رجس ومما يغضب الله. وهي المنزلة التي أرادها تبارك من مريد لأهل البيت عليهم السلام: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واصطفاء الله عز وجل عبدا لنبوة أو إمامة لا ينفك عن عصمة هذا العبد وطهارة ذاته. ومريم التي اصطفاها على نساء العالمين طهرها واصطفاها، وإذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وإذا كانت الطهارة المعنوية على درجات، فإن على المؤمن أن يجاهد على طريقها ما استطاع باذلا كل جهد ليبلغ منها ما بلغ، وإن لم يكن على حد العصمة ما يبلغه، لأن كل خير الإنسان وحق فسعادته فيما يكون له من هذه الطهارة. ومن كرامة القلب الطاهر على الله سبحانه أنه يكون محل نظره ورضاه. فعن الإمام علي عليه السلام: قلوب العباد الطاهرة مواضع نظر الله سبحانه، فمن طهر قلبه نظر إليه. ومن نظف جسمه وثوبه وكل ظاهره مهملا باطنه للقدرات والأرجاس، فكأنه لم يتوق ضررا وإن حرص ما حرص عن النظافة الطاهرية، ولم يحقق نفعا لعظم ما أقدم عليه من هلاك وضيعه من سعادة بما فرط فيه من طهر قلبه ونقاء روحه. عن المسيح عليه السلام: لا يغني عن الجسد أن يكون ظاهره صحيحا وباطنه فاسدا، كذلك لا تغني أجسادكم التي قد أعجبتكم وقد فسدت قلوبكم، وما يغني عنكم أن تنقوا جلودكم وقلوبكم دنسة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل محمد، واغفر لنا ولإخواني المؤمنين والمسلمين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارزقنا قلوبا نقية وأرواحا زكية ونفوسا رضية، وباعد بيننا وبين ما تظلم به القلوب وتتكدر الأرواح وتترجس النفوس وتخبث الضمائر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
أفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
الحمد لله الذي تهتدي إليه القلوب بإلهام من عنده، وتخضع له العقول بهدى من فضله، من دون أن يصل إلى كنهه عقل أو يلم بحقيقته قلب. ليس له عديل ولا نظير ولا شبيه، ولا مضاد يضاده ولا وزير يعاضده، وكل شيء تحت أمره ومقهور لإرادته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. عباد الله، اطلبوا إصلاح دنياكم وأخراكم بتقوى الله، واحفظوا أنفسكم من النار بطاعته، واتخذوا من يضل عن طريقه عدوا ومن هدى إليه وليا، ولا تشغلنكم الدنيا عن ذكره ولا تصرفنكم عن سبيله، فالغافل عن ذكر الله سافل، والسالك غير سبيله خاسر. ولن تبقي الدنيا على أحد من أهلها، ولا تصحب من رحل عنها، وكل راجع إلى الله وملاق حسابه عنده. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر لنا ولإخواننا المسلمين ولوالدينا وأرحامنا وقراباتنا وجيراننا وأزواجنا ومن أحسن إلينا من مؤمن ومؤمنة مسلم ومسلمة، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا من أذكر ذاكريك وأحمد حامديك وأشكر شاكريك وأصدق طائعيك وأخلص عابديك، ولا تجعل لنا ميلا عن صراطك ولا مفارقة عن دينك يا رؤوف يا رحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على خاتم النبيين والمرسلين محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وعلى علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى فاطمة الزهراء الصديقة الطاهرة المعصومة، وعلى الهادين المعصومين أئمة الحق من أهل بيت نبيك الحسن بن علي الزكي والحسين بن علي الشهيد وعلي بن حسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري ومحمد بن الحسن المهدي المنتظر القائم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج ولي أمرك القائم المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. عبدك وابن عبديك الموالي له الممهد لدولته والفقهاء العدول والعلماء الصلحاء والمجاهدين الغيارى والمؤمنين والمؤمنات أجمعين، وفقهم لمراضيك وسدد خطاهم على طريقك وانصرهم نصرا عزيزا مبينا ثابتا قائما دائما. أما بعد، أيها الأعزاء من المؤمنين المعين، فإلى حديث تحت عنوان لا تحرق البحرين. من له شيء من عقل، شيء من دين، شيء من ضمير، شيء من إنسانية، شيء من غيره، شيء من حياء، لا يحرق وطنه، أهل وطنه، ثروة وطنه، أخوة مواطنيه، دينهم، أخلاقهم، إنسانيتهم، أمنهم، حاضرهم، مستقبلهم. وكل ذلك تحرقه الفتنة الطائفية التي يضيع فيها العقل ويغيب الدين والضمير، وتعطل الكوابح وتقفز على الحواجز وتتجاوز الحواجز. فلا ريب أن من يسعى لإشعال الفتنة الطائفية فإنما يريد إشعال حريق شامل يجد منه مخرجا للتحكم في الأوضاع غير مبال في نفوس الناس ومالهم وما لهم من أرض ومال. إنها جريمة السياسة القذرة في حق الوطن والمواطنين أن يعمد أحد إلى إحداث فتنة طائفية. إنها عملية استهتار وسحق للدين والقيم والإنسانية وكل حرمة من الحرمات. هناك من يريد احتراق الوطن، من يريد لكم يا أبناء الشعب سنة وشيعة أن تقتتلوا، أن تسفكوا دماءكم، أن تدخلوا في حرب مفتوحة لا حدود لها، ولا تستثني مالا ولا عرضا ولا دما، ولا ترعى حرمة من الحرمات، ولا تحترم أخوة ولا تاريخا ولا دينا ولا خلقا. أما أنتم فلا تحرقوا البحرين، ولا تقتتلوا، ولا تدخلوا حربا جاهلية لا يرضاها الله ورسوله ولا المؤمنون، ولا تلقوا لأنفسكم إلى تهلكة دنيا وآخرة. كونوا عقلاء أذكياء كآبائكم وأجدادكم الذين أفشلوا مثل هذه المحاولات من قبل، وأثبتوا وعيا سياسيا متقدمة وأخوة دينية وطنية قوية، واجتمعت كلمتهم على مطالب سياسية موحدة. أيها الواعون، أيها الشرفاء، يا أبناء هذا الشعب الكريم، أمامكم مصر، ليبيا، اليمن، سوريا. انظروا كم حصلت السياسة الدنيوية المقاومة لمطالب الشعوب وحركات الإصلاح وإصرار السلطات على كل مكاسبها الظالمة من أرواح أبناء هذه الشعوب. لم يحصد الليبيون على يد القذافي السني لأنهم شيعة، ولم يحصد المصريون على يد حسني مبارك السني لأنهم شيعة. ولم يحصد أهل صنعاء وعدن على يد صالح السني لأنهم شيعة، حصد كل أولئك وهم سنة من الحاكم السني لذنب واحد مشترك هو المطالبة بالحقوق والإصلاح والحرية والكرامة. ولم تشفع لهم أخوة دينية ولا مذهبية ولا وطنية يشترك الحاكم معهم فيها. إن السياسة الدنيوية لا تعرف وزنا لدين ولا مذهب ولا قيم ولا أعراف، كل القيمة عندها للكرسي والسلطة والدنيا. ألف شيعي معارض لا يساوي سنيا مواليا عند حاكم شيعي معبوده الدنيا، وألف سني معارض لا يساوي شيعيا مواليا عند حاكم دنيوي مقدسه عند حاكم سني مقدسه الدنيا. يمكن لهذا أو ذاك أن يفاوت أحيانا بين مواليين أو معارضين لسنية هذا وشيعية ذاك، لنصرانية هذا وإسلام ذاك، ولكنه لا يمكن أن يقدم الموالية، ولكنه لا يمكن إلا أن يقدم الموالية على المعارض من أي دين أو مذهب أو قومية كان هذا وكان ذاك. ولا تفتقد السياسة الدنيوية الحيلة والمكر الذي يوقع أبناء الشعب الواحد في الاقتتال حفاظا على السلطة، بل على كل ما تغتصبه من الشعوب وتصادره من ثروة وحرية وكرامة الأوطان ظلمة. والمداخل لهذا المكر متوفرة دائمة والفرص ميسورة. هناك التعدد الديني، التعدد المذهبي، التعدد القومي، التعدد اللوني، التعدد القبلي، التعدد المناطقي، التعدد الطبقي، التعدد اللغوي، كل هذه التعددات وكلها وكثير منها يتواجد في الوطن الواحد والشعب الواحد. أي شعب يخلو من كل هذه التعددات ومن غيرها حتى لا تجد السياسة الظالمة مدخلا تلجه للفرقة وتفتيت الشعب الذي تحكمه واحتراب أبنائه؟ في مصر استخدمت ورقة التعدد الديني، وفي ليبيا استخدمت ورقة التعدد القبلي والمناطقي، وكذلك في اليمن. أما ورقة الاتهام والورقة الرابحة في البحرين هي ورقة الطائفية التي تجيد السلطة لعبة استخدامها. أما ورقة الاتهام بالتآمر والعمالة الأجنبي والخيانة فهي ورقة مشتركة استخدمها المصري والليبي واليماني، وهي مستعملة في سوريا وفي كل مكان. والسياسة التي لا تقدس إلا الدنيا لا تستثني أي أسلوب دنيء إجرامي في سبيل الحفاظ على مصالحها. ومن أبشع هذه الأساليب دناءة وإجراما تمزيق الشعب الواحد وزرع روح الكراهة بين أبنائه وإثارة الأحقاد والريبة والبغضاء بين صفوفه، والانتهاء به إلى حرب داخلية طاحنة لا تلتفت إلى دين ولا قيم ولا مصلحة وطن. وأي شعب يكون مجتمعا وأي شعب يكون ممتحنا امتحانا قاسيا في دينه وعقله وبصيرته وخبرته أمام مثل هذه المحاولات؟ وأنتم اليوم ممتحنون أمام فتنة يراد لكم أن تلدوا بابها الخطير وتدخلوا نفقها المظلم الذي لا ينتهي إلا بنهاية مأساوية. وعلى هذا الشعب الكريم بسنته وشيعته أن يبرهن على تفوق في الذكاء والدين والنباهة والبصيرة وهو يتعرض لهذا الاختبار وأن يسجل الفشل على كل محاولة تستهدف تفتيته وإثارة الفتنة والفتنة بين صفوفه وتستثير أسباب الفتنة قولا وعملا بين المواطنين وتؤجج روح الطائفين وتستثير أسباب الحرب الجاهلية المشؤومة قولا وعملا بين المواطنين وتؤجج الروح الطائفية. إذا كان كل هذا من أجل التراجع عن المطالب الشعبية فإن هذه التجارب قد باءت بالفشل في الأقطار الأخرى وقد سجلت فشلها بوضوح في هذا الوطن، ونرجو ألا تقوم للفتنة الطائفية قائمة، إنه لا علاج إلا بالاستجابة لإرادة الشعب وتحقيق مطالبه العادلة، والتراجع عن ذلك أصبح من المستحيل وهو ضار بالوطن بصورة فظيعة مرعبة. لا تراجع ولا حلول سطحية تعود بعدها الحرائر والأحرار ثانية للسجون، وتصبغ الشوارع من دم أبناء الشعب، وتفتت اللحمة الوطنية، ويحرم الناس من لقمة العيش، وتجيش الجيوش، ويسلب النوم من جفون الآمنين. اللهم
لن نركع إلا لله، لن نركع إلا لله، لن نركع إلا لله، لن نركع إلا لله.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك المصطفى محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين، وتب علينا إنك أنت التواب، واغفر لنا ربنا واغفر لنا ولإخواننا أجمعين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نستعينك ونستغيثك ونستنصرك ونتوكل عليك. اللهم ارحم شهداءنا وموتانا، وأطلق سراح أحرارنا وحرائرنا، واشف جرحانا ومرضانا، وأخرجنا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من كل ضيق وكرب، يا قوي يا عزيز يا رؤوف يا رحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
أفلح من صلى على محمد.